إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الكتب القيمة، الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يتأصل عليها، نسأل الله الجلالة أن يجعلنا وإياكم ممن يسعى إلى أن يحصل العلم على وجهه، وأن يكون من طلاب العلم حقا، وأن يكون ممن يتعلم ليتعبس ونشر ذلك بين الناس عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعت. القواعد الأصولية كما قلنا، ولا يمكن أن تجد طالبا للعلم عاريا عن القواعد الأصولية أو عن الأصول الفقهية. الذي لم يتقن هذا الباب لا يصح له أن يرجح، وليس له أن يتصدى للخلاف بين أهل العلم. والعجب، كل العجب، من يقف موقف المرجح أو يقف موقف الذي يتعرض للخلاف وليس عنده إتقان في هذا الباب. القواعد الأصولية، الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. قاعدة ثالثة، ما زلنا في القواعد التي هي تهتم بالمقدمات العقلية. القاعدة الثالثة هي قاعدة: لا يجب على الله شيء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه شرعا. من مقدمتين: لا يجب على الله شيء عقلا، عقل لا يمكن أن يقبل أن أقول أنه يجب على الله شيء، فالكون كون والخلق خلقه، فإن عذبهم جميعا فليس بظالم له سبحانه وجل في علاه. هذه في المقدمة الأولى، فالعقل لا يوجب على الله جل في علاه أي شيء، من يجب على الله جل في علاه أن يعطي فلانا أو يمنع فلانا أو يزيد فلانا أو يعاقب فلانا، العقل لا يوجب شيئا من ذلك على الله جل في علاه. المقدمة الثانية: إلا ما أوجبه على نفسه شرعا. إلا ما أوجبه على نفسه شرعا، يعني إذا يجب على الله جل وعلا أمور، نعم قد أوجبها الله على نفسه، هو يجب، نعم يجب، لكن كيف يجب؟ قد أوجبها الله على نفسه تفضلا وكرما وجودا ورحمة ورأفة، فقد أوجب الله على نفسه أمورا، وهذه الأمور التي أوجبها على نفسه لا مكره له سبحانه وتعالى، كما أوجبها رحمة وتفضلا منه. أصل هذه القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، عندما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثلاثا، حتى قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وحق العباد على الله. هنا علماء هنا يقولون: حق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه تكرما، لذلك قال الله تعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. من عبد يرفع يديه لذلك الذي ولاه فيرد له أقائمتين، لا يرد له أقائمتين، أوجب على نفسه ذلك سبحانه جل في علاه. لذلك في حديث أبي هريرة قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهنا الإجاب على الله جل في علاه على نفسه، والذي أوجب على نفسه ذلك سبحانه جل في علاه، فقد أوجب على نفسه أن يذيب الطائع، وأيضا جعل في مشيئته أن يعذب العاصي أو يغفر له. فقال: وأما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأيضا أصل القاعدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. انظر، قال: حرمت الظلم، ولو وقع منكم من الله قادر على أن يوقعه بعباد، فولكنه حرمه على نفسه سبحانه وجل في علاه. وهذا من الكمالات، الكمال والجلال والبهاء والعظمة، بكمال عقله فإنه لا يظلم سبحانه وجل في علاه. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. هذا من الأدلة النبوية، هناك أصول طبعا
المسألة ناخدها هي القاعدة الأدلة النبوية على القواعد الأصولية، فصدرنا الباب بالأحاديث، ولكن أحرمنا أن نصدر الباب بالآيات، لكن إن إلا الحكمة في ذلك لأن يعني أصل التصنيف على الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. والله جل وعلا يقول: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: حق القول مني. وأيضا كلمة قالها الله جل في علاه لا مرد لها، بأن من مات سيرجع للدنيا بحال من الأحوال. وقال الله جل وعلا: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدى الله جل في علاه. ولذلك في حديث المعراج لما قال موسى: إني عالجت الناس فأشد المعالجة، فارجع إلى ربك تدعوه حتى يخفف. فقال: رجعت إلى ربي. فقال الله جل في علاه: هي خمس وهي خمسون. فقال: لا يبدل القول لدي. فقال: لا يبدل القول لدي. فرد المقصود من هذه آيات دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه أوجب على نفسه أمورا، وهذه من رحمته. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا كتب كتابا هو عنده على العرش، فقال: أوجب على نفسي ذلك، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. المعتزلة قد خالفوا، وطبعا كما قلنا هذه مسألة عقدية وأدخلوها في الأصول علماء الكلام من الأشاعرة الذين قال فيهم نوع أنهم متكلموا أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يقولون المعتزلة يقولون: بل يجب على الله عقلا. هذا الفرق بينه وبين السنة والجماعة. اتفق بأنه يجب على الله الأمور. نعم يجب. هل يجب هذا بأحد مقر لله أو أحد يوجب على الله؟ حاشا لله. السؤال مع الله. لكن أهل السنة والجماعة قالوا شرعا لأن الله هو الذي أوجب على نفسه هذه الأمور. أما المعتزلة قال: لا، العقل يوضح ذلك بأنه يجب على الله أن يزيد الطائع، ويجب على الله أن يعاقب العاصي. لذلك قالوا: الجنة أجر على العمل، الجنة فيوجبون دخول طائع الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل يعني لو كان قد عذب أهل السماوات وأهل الأرضين لم يكن ظالما له سبحانه جل في علاه. فالكون كون والخلق خلقه، ولا مكره لله جل في علاه، ولا أحد يجب الله على شيء. لكن المعتزلة خالفوا ذلك، وهذا أصل فاسد. لذلك تحكموا في هذه الأبواب وقالوا كما يقولون مجريون هم، وقال: الجنة أجر للعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجلس هذه المسألة مسألة عقدية، لا مسألة أصولية، لكن ادخلها علم أصحاب علم الكلام فيها، فلها تطبيقات. وأهم التطبيقات على هذه المسألة هو عدم الأمن من مكر الله جل في علاه. عدم الأمن من مكر الله، ما دام لا يستطيع أحد أن يجبر الله جل وعلا شيء، ولا مكره الله جل في علاه، ولا مكره الله جل في علاه على فعل شيء، فإن المسيب يمكن أن يرد الله جل وعلا، فإن المطيع يمكن أن يرد الله طاعته عليه ويعذبه. لذلك قد قال عثمان وقال أبوبكر وغير هؤلاء نقل عن السلف أنه قال: وضعت اليمنى في الجنة وبقيت اليسرى، ما أمنت مكر الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا الضب. هذه خسارة ليست بعدها خسارة، لأنهم قال: أمنوا مكر الله جل في علاه، والله يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعندما تعلم بأنه لا يجب عقلا على الله جل وعلا أن يصيب المطيع أو يعاقب العاصي، لابد ألا تأمن مكر الله جل في علاه، لأن المسألة كرماتها في يد الله، وهو القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذه كما قلنا من القواعد العقدية، ولكن أدخلها أصحاب علم الكلام وفي الأصول. القاعدة الثانية قاعدة أيضا عقدية: هل يتجدد، هل علم الله يتجدد بتجدد المحدثات؟ يعني الله جل وعلا علمه يتجدد، والتجدد هنا مسألة لابد أن تفهمها. هناك تجدد عن جهل، وهناك تجدد عن إظهار علم، حتى تفهم هذه المسألة. وهي مسألة عقدية أيضا مهمة جدا، تجدد عن جهل، وهذا تكثر للعلم، وفيه أيضا إثبات النقص لمن يتجدد له العلم، لأنه قد سبق العلم الجهل، قد سبق العلم الجهل. فلذلك يقولون المقتدى لا يكون علم الله أبدا. علم الله أبدا لا يتجدد. علم الله أبدا لا يتجدد. ومع ذلك نحن نقول كلاما فصلا في هذا الباب أن معتقد أهل السنة والجماعة بأن العلم يتجدد بتجدد المحدثات، لكن هل ذات العلم هو الذي يتجدد؟ لا، والذي يتجدد هو إظهار العلم، هو الأصل إظهار العلم، إظهار علم الله القديم في المخلوقات في الحوادث المتجددة يظهر علم الله فيه. وأنك من الأصل في ذلك أن الملائكة كانوا يأتون يكتبون أعمال العباد ثم يستنسخون ذلك من إيش؟ من لوح محفوظ، يقارنون بما في أيديهم من أعمال العباد بما كتب في لوح محفوظ فيجدون الأمر مطابقا، يجدون الأمر مطابقا. وأما الأدلة التي أجبرتهم أهل الأصول على أن يتكلموا على مسألة تجدد المحدثات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم، أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله إليه بحادثة حاطب فذهب علي بن أبي طالب والصبي فأتى بالكتاب، فجاء الإنسان فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر الخطاب يا رسول الله دعني أضرب بعنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له يا رسول الله لا تعجل عليه والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك فردة عن ديني. فقال صدق الرجل، ثم قال لعل الله اطلع على اهل بدر. هذا الشاهد هو لعل الله اطلع على اهل بدر على احواله، يبقى كان لم يطلع قبل ذلك على هذه الاحوال لما كانت منه اطلع عليه. فبالتالي اوجب لهم ان يقولون هذا ايه من تجدد ولا تجدد. وايضا يستدلون بقول سلم الدنيا حلوه خضره والله مستخلفكم فيها سناظر بما تعملون، بدل سينظر ما تعملون. هذا تجدد انه الان مع العمل يحدث العلم، مع العمل يحدث العلم، كلما تجدد العمل تجدد العلم. هذا بالنسبه لهذه الادله التي يتمسكون بها في هذا الباب. وقد ورد ادله كثيره ايضا من القران عليها قول الله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلق على عقبيه. قال الله جل وعلا حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أنتم لن تدخلوا الجنة حتى يعلم، حتى هو الله يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الله منكم الصابرين، فإذا علم الصابرين أدخلهم الجنة. فهذا علم متجدد حتى يعلم الصابرين وحتى يعلم المجاهدين. وأيضا قال الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا هذا أيضا تجدد العلم. فالصحيح الراجح في هذا الباب وهذا الباب يعني الأشاعرة هم الذين يتكلمون فيه وإن كانوا يقولونه إنكارا معينا. والصحيح أننا نقول تجدد العلم تجدد نقص هو التجدد الذي يكون عن جهل، يعني يسبقه الجهل. وتكسر العلم معناه انه ما كان عالما فتعلم او علما، نعوذ بالله من القول ده. اما تجدد العلم هنا معناه اظهار مكنون العلم، اظهار العلم فيه. لما قال الله تعالى يعني وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم، يعني الا لنظهر علمنا السابق فيه، الا لنظهر علمنا السابق فيه. نحن نعلم ان هناك من يجحد، نحن نعلم ان هناك من ينكر، نحن نعلم انهم يعلمون انك النبي الصادق الامين، ومع ذلك هم سيظهر عليهم انهم ينكرون، وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فاذا الله جل وعلا يبين ذلك، هذا تحقيق لاظهار العلم، وايضا له فائده اخرويه للمحاسبه لاقامه الحجه، لانه ان الله جل وعلا لو حاسبهم دون ان يعملوا هذه الاعمال لقالوا لله جل في علاه لو تركتنا ما فعلنا ذلك، فتكون لهم الحجه على الله في هذا. فالله تركهم واظهر علمه فيه سبحانه جل في علاه، ففعلوا ما كتب في اللوح المحفوظ، والله قد كتب قبلهم 750,000 سنه، ويحقق فيهم علم الله جل في علاه ثم تحدث الاثابه او العقاب. هذا بالنسبه لهذه القاعده ايضا العقديه، هذه القاعده العقديه. وهذه القاعده العقديه يعني الانسان يمكن ان يقول ان نقول المطابقه فيها او التطبيقات العمليه فيها بان الانسان لا بد بان يحترس من افعاله وينظر، لان الله تعالى يظهر فيه علمه، والاصل في الانسان الظلم والجهل، والاصل في الانسان المعصيه. فلعله كتب في لوح محفوظ انه من الخاسرين فيظهر الله علمه فيه فيجعله ويفتح له ابواب الخسران او يكون من الموفقين الذين وفقهم الله وارشدهم وسددهم واهدى قلوبهم فان كان على خير فحمد الله الذي جرى على ذلك وعق عليه بالنوادر كما قال عمر الخطاب من كان في طاعته فليعق عليها بالنوادر من بورك له في طاعه فليعق عليها بالنوادر. قاعده الثالثه ايضا من القاعده القواعد العقديه حقنا حش في كتب الاصول لقد انها كتب الاصول فيها امور لابد ان تنقى لابد ان تنقى كثير من هذه الكلام لابد ان ينقى والمنطق الذي انهال على كتب المثالي وكتب الرازي فحتى المحصول والمستصفى وطبعا تقليدا لهم القدامى عودة الناظر مصطفى كل من المستصفى وفيه منطق كثيرا في هذه الامور لابد ان تهدم من كتب الاصول ابدا. هذه قاعده ايضا قاعده عقديه لكنها مهمه جدا تجب معرفه الله بالسمع تجب معرفه الله بالسمع. الان الكتاب الكلام من الاشاعره يرون ان الله يعرف بالعقل بالنظر بالاستدلال لذلك كل كتب جوائز التوحيد صدروا الباب فيها بايش؟ باول واجب على العبيد ايش اول 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 واجب على المكلف؟ النظر النظر والاستماع لوجود الله جل وعلا وتحقيق الله جل وعلا هذا اول واجب من الواجبات التي يتكلمون عنها. طبعا كما قلنا ان هناك كلام مهم لبعض المشايخ المباركين وجاء بعضهم الذي يعني من الطفيليين الذين يريدون الظهور فقط فياخذون ويستلقطون كلام نذكره من اصل الكتاب انه قال بان اول واجب ان يتعرف المرء على ربه ولم يتعرف المرء على ربه هل هو يقصد به ان ينظر ويستدل على الاستدلال او يتعرف على ربه بالعباده؟ يتعرف على ربه بالعباده ويعني النشء من طلبه العلم يستطيع ان يظهر ذلك ويحسن الظن بدلا من اساءه الظن بالرجل يعمل لدين الله جل وعلا امدا وظهرا بعيدا ثم ذلك يريد ان يسقطه بين الناس ولا يستطيع ذلك لان من يعمل لله جل وعلا فالله يحفظه ومن اراد الله عرض الله له ما يريد ومع ذلك نحن لا نقول بالعصمه لاحد كائنا من كان كل يصيب ويخطئ ولا يمكن ان نعتقد العصمه في احد ولو كان من اجانب العلماء. الغرض المقصود بان اول واجب على العبيد هو معرفه الله بالذي ولاه ومعرفه الله تكون بالسمع يعني اول واجب على العبيد ان يتعرف على الله بالعباده او قل كلاما لا يكون مهما قل اول واجب على العبيد ان يعبدوا الله جل وعلا ان يعبدوا الله بالقول وبالعمل اما بالقول لا بد ان يتلفظوا بشهادتين اي عباده الله جل وعلا لا يحكم بالسمع الا بذلك. فاول واجب على العبيد هو ان يعبد الله جل وعلا بالقول بالنص بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقدر الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وهذا تعبد بالقول هذا تعبد بالقول قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايات. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي يا عم قل كلمه واحده وحاج لك بها عند الله. فاول واجب على المكلف ان يعبد الله هذا اول واجب ان يعبد الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا لينظرون الا ليستدلون لا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعناها ليوحدوا فهذا التوحيد الذي يوحدون الله به جل وعلا توحيد العباده ليعبدوا الله جل وعلا بالقول وبالعمل اما بالقول اولا بالتلفظ بالشهادتين. هذه اهم المسائل التي لابد ان نتكلم فيها في مساله معرفه الله جل وعلا لا تكون الا بالسمع خلافا للاشاعره الذين يرون بان معرفه الله جل وعلا تكون بالاستدلال او قالوا اول واجب هو ان يعرف الله جل وعلا بالاستدلال. اول من ادخل هذه القاعده في علم الاصول هو القاضي الباقلاني هو القاضي الباقلاني هو الذي ادخل هذه المساله في علم الاصول وقلنا بان اول واجب على المكلف هذا مساله عقديه لما نتكلم فيها لما نذكر فيها لكن جميع المتكلمين قالوا النظر والاستدلال هو اول واجب وهذا خطا فاحش بل اول واجب على المرء ان يعبد الله جل وعلا وعباده بالقول او عباده بالعمل وبالفعل وهذه ايضا ليس لها كثير من الانتقاص انها كما قلنا بانها مساله عقديه. ندخل على القاعده الخامسه او الرابعه هي القاعده الاصل في التطبيق الثالثه الرابعه عندنا في هذا اليوم قاعده يجب العمل بالظن الراجح يجب العمل بالظن الراجح هو عندنا احنا في المسائل الاستدلالات العقليه اما ان يكون ايش؟ اما ان يكون ظنا راجحا صح، واما ان يكون وهما اللي هو الظن المرجوح ماشي وهما، اما ان يكون وهما، واما ان يكون شكا صح، ما عندنا شك ووهم وايش ويقين اللي هو يدخل تحت الظن الراجح. فاما الظن الراجح او اليقين هو اليقين الامر المنبت فيه، وهذا قريب جدا. الظن الراجح هو ما ظهرت بالقرينه ولاح في الهبوب رجحان هذا الامر على امر اخر، رجحان هذا الامر على امر اخر. كان نقول من الظن الراجح الا يخرج المرء من الصلاه حتى ولو جاءه الشك خرج منه شيء ام لا، لان الظن الراجح مع على اليقين الاول وهو داخل بالطهاره. الغرض المقصود الظن الراجح رائد تبين لنا الراجح احد الامرين، ترجيح احد الامرين على الاخر. اما الوهم فهو بالقريب يثبت ان الامر الاخر مرجوح على الامر ليش الراجح اللي هو المرجوح الوهم، الوهم اللي هو يثبت يثبت القرينه انه لم ياخذ الراجح بل اخذ المرجوح. واما الشك استواء الطرفان، استواء الطرفين ان يستوي الطرفان، هذا بالنسبه للمساله العقليه في هذا. فالقاعده عندنا تقول يجب فاذا هذا وجوب شرعي، يعني يتعبد المرء به لله، يعني لا يمكن له ان يتخلف عن هذا والا ياسر. يجب العمل بالظن الراجح لما؟ لان الانسان اذا اراد ان يتقرب الى الله جل وعلا لا يستطيع ان يتقرب الا باليقين. اقيموا الصلاه، هذا يقين لان الله امر بالصلاه. فان تعثر عليه ان يصل لهذه العباده لهذا الامر باليقين عليه بالظن الراجح، الظن الغالب، الظن الغالب. وهذه قاعده اصوليه، وهي هذه القاعده تشبه جدا قاعده اليقين لا يزول بالشك. وايضا هذه القاعده لها مكملات، لا عبره بالظن البين خطا، لا عبره بالظن البين خطا. لذلك القاعده عندنا تقول يجب العمل بالظن الراجح، يبقى اذا الظن المرجوح لا يجب العمل به، لا يجب ولا يستحب العمل به ولا يعمل به. فالظن الراجح هو الذي يعمل به. اصل هذه القاعده من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر زوجكم وانكم تختصمون الي، فلعل احدكم الحن بحجته من الاخر فاحكم له. انظروا عندنا متخاصمان، المتخاصم الاول الحن من المتخاصم الثاني، والنبي ينظر ويمرس النظر في المتخاصمين المتحاكمين، غلب على ظني بلحن الاول اللي هو تفوق عليه بالحجه يعني، فغلب على ظني ان الحق معه. مفهوم؟ كامرأة تقول لامرأة مثلا، أتت امرأة تختصم للقاضي وتقول ضرتي ضربت، فتأتي الأخرى قد ضر لها فتقول ما ضربتها، فتأتي الأولى فتقول أنا أصالة الناس كلهم يشهدون أنني محسن معها، وأيضا أنا التي زوجتها لزوجي فلما أضربها، وأخذت تعذب الإحسان للثانية. فالإحسان هذا وسيلة لإقناع القاضي على أنها ما دامت تحسن وهي التي زوجتها، فإذا مسألة المضرة الحاملة على الإضرار بها خفيفة ليست قطيعة ليست قوية. فهنا تكون قد دعمت بإيش؟ بحجة. فالقاضي سيحكم بأن الثانية التي ضربت الأولى، لأن الأصل الغيرة موجودة، جبلت المرأة على الغيرة معروفة، وأن الغيرة قاتلة بالنسبة للنساء. رأيت كيف صنعت النساء نفسنا بالغيرة، رأيت كيف صنعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بصحبة الطعام عندما بعثتها زينب، كسرتها من الغيرة، الغيرة متحكمة. فلما جاءت الأولى لحنت بالقول، فاقتنع القاضي بأن غيرتها وإن كانت موجودة لكنها لا تحملها على النساء، والثانية على الأصل، فإذا تكون النساء من الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، يقول: ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له. أنا بريئة أحد لأني لا أحكم إلا بالظن، وهنا يتعذر اليقين. فهذا أصل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض. لكن هنا في الأمر الدنيوي سيحكم لك في الأمر الدنيوي، أما في الأمر الأخروي أين أنت من الله جل في علاه؟ العملة الضعيفة لا تروج على الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ويترك، لأن في عرصتها والقيامة لا أحد يستطيع أن يزيف ولا يلحن على الله جل في علاه. يختم على الأقوال وتتكلم الجوال، تختم على الأقوال ويختم على الأقوال وتتكلم الجوال. فقرص المقصود هنا الكلام على هذه القاعدة، يجب العمل بالظن الراجح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعندنا تطبيقات كثيرة، أولا شواهد على أن غالب الدين في العمل على الظن الراجح لا على اليقين، يتعطل جدا أن تصل اليقين في أحكام الشرع. منها أولا قبول شهادتي العدل، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، ولا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. قال الله جل وعلا: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أكملوا وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا تطبيق عملي للعمل بصدد الراجل. الله جل وعلا أمر في كتابه أن تعمل بصدد الراجل. ليش؟ لأنه ممكن شهود العدل هؤلاء يتوافقون على الإضرار بالمرء أو إضرار بالرجل، صحيح ولا لا؟ صحيح. ممكن ولا مش ممكن؟ سنبين بالواقع ممكن، ويحتمل أيضا الوهم أن يدركهم. طيب الحكم وقع خطأ وهو ارتكز على الشهادة، وهذا حدث حتى لأفضل الناس خير من وطئ التراب بعد الأئمة الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث منه ده. فقد جاء رجلان فشهد على رجل بأنه سرق أملانا بلغ نصابه، فأخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فقطع يده، فرجع الشاهدان فقال: قد أخطأنا عليه. فقال علي بن أبي طالب: لو علمت أنكما قصدتما ذلك قطعت أيديكما. ثم قال علي بن أبي طالب: عليكما بديتي. بديتي ليش؟ اليد يعني يعتبر كالقطع خطأ، فيكون الدية، فالتمهما بدية اليد ولم يقبل منهما بعد ذلك شهادة. لكن الغرض المقصود هنا الآن لما عمل علي بن أبي طالب عمل بالظن الراجع ما عمل باليقين، لأن الوهم يدرك الشهود، الوهم يدرك الشهود، ومع ذلك شرع أول في الحكم على ذلك، وهو قطع أعطيات الرجل بشاهدين عكس نفس الأمر. الرجوع أو الطلاق أو الولادة تستوقفها أو يستوقفها الشرع على الشهود، والشهود يمكن أن يدركهم الوهم ويمكن أن يتواطأوا على الخطأ أو الكذب ممكن، لكن لأنك لا تبحث عن باطن المرء أنت تأخذ عدالته الظاهرة بقول الله جل وعلا: أشهدوا ذوي عدل منكم. هذا التطبيق الأول في مسألة الحكم بشهادة العدل. أيضا من الأمور التي طرأت من الشرع أنها تدور على الأحكام بالظن هو أنه ألزمنا في العمل بالقياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي رواية في آية: فاعتبر أولي أن في ذلك العبرة لأولي الألباب. قول ذلك في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. أدلة كثيرة على الناس كما بيان ذلك في الأصول. فكل حكم منبعه عند العلماء القياس فهذا عمل بالظن، هذا عمل بالظن لا يمكن أن يكون يقين، بل فوق هذا قياس. بل أقول كل حكم وقف وكان دليله أحاديث أحد فهو عمل بالظن، وإن كان على خلاف بين المحدثين، بعضهم يقول لا، حديث الأحاد يفيد العلم ويوجب العمل، وهذه قلة في المحدثين. جمهور المحدثين والأصوليين يرون أن حديث الأحاد كما نقل ذلك النووي، حديث الأحاد لا يوجب العلم لكنه يلزم بالعمل. يعني ايش لا يوجب العلم؟ لأنه يقين والأحاد ظن، لا يوجب العلم. أما المتواتر فلا يوجب العلم عند المحدثين. فالغرض المقصود مسألة العمل بالقياس هي مسألة ظنية، وأيضا حتى الاستدلال بالخبر الواحد مسألة ظنية. كيف ظنية ظنية؟ قلنا أن الاستدلال بالإسناد ما لم تبلغ التواتر عشرة أو حتى لو كان مشهورا، فإننا نقول ممكن الوهم يدرك الرواة، ممكن الوهم يدرك الرواة. ممكن نقول على أن راوي خفي على المجمع أو المعذب جرحه، ومع ذلك وثقه ومشى حديث. وأيضا الاحتمال وارد أن لا يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. كل هذه أمور تعتري الحديث حديث الآحاد تجعلنا نقول أنه لا يوجب العلم. نستوقفكم الآن، إحنا فين؟ اسكت، إحنا فين؟ لأن أنا ظهر علي أن أنا الآن تكلمت في الأمور في بحر الأرض، أنتم الآن لا تسبحون في الهواء وأنا تحت قاعد بحار. وين إحنا؟ نحن الآن في قصة عظيمة، هذه القصة قصة الدخول إلى ها؟
العمل
بالظن الراجح. العمل ايش بقى العمل بالظن الراجح هذا؟ زي
ما ظهرت بالقرينة
يعني الظن هنا، يعني لا نعمل بالاخير، احنا ممكن نعمل بالظن. انا هذا هو فالتاكيد الاخوة معنا المستفزين، فنحن نأتي بالتطبيقات والعملية على ان احنا نعمل بالظن مش باليقين، يعني مش بالقرآن متواصل ولا بحديث متواتر. صحيح ممكن نعمل بحديث أحد، وهذا الأصل فيه. فائدة هذه المسألة أنك ترد على من؟ على المبتدع. من بقى المبتدع يا أستاذ؟ من المبتدع الذي نرد عليهم؟ لا لا لا، أنت مشاكس على الطرف بس. لا، الذين ينزلون أحاديث يعملون بها حاجة قدر لا تنقض يا قرآن يا حديث الجواب فها أو القرآنين من باب أول، فنرد عليهم بهذا. فقوام الأحكام وغالب الأحكام ترتكز على الأحاديث الأحاد، قوام الأحكام. وأيضا من ذلك كما قلنا إذا قلنا بالقياس فهذه يكون يعني لها كثير من الأمثلة. من هذه الأمثلة مثلا حرمت بيع السيارات حتى يأخذها صاحب الوكالة أو صاحب المعرض معرض السيارات، حرمة بيع السلعة حتى يقبضها البائع. يعني زيد ذهب يشتري سيارة من وكالة ليبيعها لأنه تاجر سيارات، فتكلم معهم وبعدما اتفق على السعر وأعجبته السيارة قال سأخذها. جاء رجل يريد هذه السيارة يسأله عندك سيارة نوع هوندا فيها كذا، فأذهب بالصور التي تثبت السيارة ومن السيارة، وقال جميلة بكم؟ هو اشتراها بخمسين أو قال بستين ألف. قال اشتريت، فأخذ منه المال. قلنا قف أين السيارة؟ قال ستأتيني غدا أو قال بعد ساعة ستشحن لي. الآن السيارة يحملها حاملة السيارات وتأتيني بعد ساعة. قلنا الآن أنت بعت ما لا تملك. قال لقد ملكته، أنا اشتريتها أمس وأعطيت الرجل مال، فكيف تقول أنني أبيع مال أملك؟ أنا امتلكتها بل اشتريتها ودفعت المال مقدمة، صار المال منجزا له الآن مع تأخير السلعة. قلنا له الآن لا يصح لك في حال الأحوال أن تبيع. قال كيف لا أبيع؟ قال لأنك لم تقبض هذه السلعة. قال وما دليلك؟ قال دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية حتى يحوزه، في رواية أخرى ثالثة مسلم قال حتى ينقله. المسألة ليست بقى على حتى الحوزة، إن أنا أجلس في الوكالة وبعد الوكالة يأتيني يشتري، بعد ما اشتريت الوكالة ما أنا قبضتها فبعتها للرجل وأنا أمامها الآن ما يصح حتى يحوزه. طبعا النقل له لطيفة علمية، النقل من أجل الضمان، يعني مثلا أنها عن تربح مالك تضمن، لأن أنت الآن في الوكالة بعتها للرجل خدت المال قبل أن يتحرك حجر وقع على الزجاج فكسر. من يضمن؟ الجميع سيقول من الذي يضمن؟ صاحب الوكالة، صاحب الوكالة الذي يضمن. إذا الآخر رابح مالك يضمن وقع في المحظور. فقال الرجل وكان فقيها، من؟ اشتري صح؟ صح؟ هذا البائع لا المعترض عليه في البيت. قال وكان فقيها، فقال له أخطأت من وجهين. قال كيف؟ قال أما الوجه الأول فإن السلف قال من اشترى طعاما وما رأيت بشريا يأكل سيارة، فالسيارة ليست طعاما. والأمر الثاني أنا أرد عليك استدلالا، أرد عليك استدلالا. قال كيف؟ قلنا أنت الآن تعمل بحديث الآحاد، وحديث الآحاد لا يوجب العلم، فكيف تحكم على مسألة وليس فيها ثم التواتر؟ فهمتم؟ يا حبيبي فهمتم؟ يبقى إذا سنرد عليه بالقاعدة التي تعلمناها الآن. أجيبه بس قاعدة مش فاهم عشان بس أبيك ونفهم. يبقى أرد عليه في الوجه الأول ايش الاختيار باي اعتراض؟ لان انا شفت رجل انت كان عندك نمره في اضراسك ضغط البطانية نمرة كانت على راسك نمرة نمرة الراجل لسه مش فاهم لسه مش جد نمرة السيارات كانت على راسك لا ما رأيت واحد ماسك بالديكسيون في فني وداخل علينا بيه ما رأيت ولا واحد أين ماسك في واحد باب متعودش ودي مسألة أخرى فهل في أحد جاب سيارات؟ لا تعترض عليه فاعترض عليه الرجل فقال ان السلام قال اشترى طعاما من اشترى طعاما من السلام وليس طعاما بحال صح ولا لا اعترض الاول قال هذا اعتراض فرعي لان اعترض عليك في اصل استدلال انت استدللت بحديث الاحاد لا يوجب العلم فكيف تستدل به وتقول حرام وحلال تحرم وتحلل على مساله في حديث الاحاد مفهوم فاحنا سنرد عليه بايش؟ القاعده نقول له العمل او يجب العمل بالظن والظن الراجح موجبه حديث الاحاد فحديث الاحاد يوجب العمل بالظن الراجح فاذا نحن نقول عندما هذه القاعده تساعدنا في الرد عليه فلما سالني كيف تقول ذلك فالدليل عليك ان تقول ذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تخصمون علي وبعضكم الحن من بعض فقال فاحكم له بما اسمع بما اظن وغلط وهذه مساله ظن مساله ظن فقلنا اذا رددنا عليه بالتفصيل قال والفرع ليس طعاما قلنا في الامر الثاني هو قال الان انت تدخل بظن على ظن قلنا نعم لاني اظن مع الظن والظن هناك لان في قاعده اخرى فقهيه لابد ايضا تكمل هذه القاعده الاصوليه بان الظن ينزل منزله اليقين الظن ينزل منزله اليقين عند تعذر اليقين الظن ينزل منزله اليقين عند تعذر اليقين وهذه مساله عظيمه جدا دلاله على رحاله هذه الشريعه في الراس فلذلك قلنا له اما بالنسبه للسياره فالسياره شيء وقد وردت روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحكيم الحزام قال صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا وشيء نكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق مش العموم تفيد الاطلاق ومعنى تفيد الاطلاق يعني دخل السياره فيها تدخل الطعام يدخل يدخل الشراب يدخل يدخل اذا من ابتاع شيئا نكره في سياق الاثبات يفيد الاطلاق وعندنا ايضا الراوي اعلم هذه القاعده هي معروفه الراوي اعلم بما بما روى نعم الا
لان الاعلام
هل لا يسال السياره عن الطعام؟ ما احنا سنبين هو الان انا داخل معاك اهو فابن عباس ايش قال؟ ابن عباس قال لا ارى الا كل شيء مثل الطعام لا ارى كل شيء الا مثل الطعام يبقى السياره كطعام لابد تقبل ولذلك الانسان قال من ابتاع شيئا شيئا تدخل كم سيارة تدخل الطعام يدخل نعم الشراب يدخل نعم الأرض يدخل تدخل نعم البناية تدخل نعم العمارة تدخل تدخل الشقة تدخل تدخل الغرض المقصود هنا ابن عباس الراوي قال ولا أرى كل شيء إلا مثله مثل الطعام الأرض نعم الأرض بأنه يخليها يخليها له يعني يشيل هنا يقول له الآن خش من اللي أنت عايزه يبقى كده قبلها فالغرض المقصود رددنا عليه هنا الآن والاستدلال كان بالقياس قياس السيارة على الطعام كان قياسا صحيحا سديدا لأنه جاء من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بل هو داخل تحت عموم كما قلنا أو تحت إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه وهو التطبيق العملي عملنا بالظن الراجح وذلك أيضا من هذه التطبيقات إذا قلنا في مسألة القياس أيضا يمكن لنا أن نقول استعمال المناديل في الاستنجاء لو كنت في طائرة مثلا أو كنت في مسألة في مكان بعيد ذهبت للصحراء مثلا أو ذهبت للبحار رحلة مثلا تريد أن أنت يعني ترفع عن نفسك قبل المباح فذهبت إلى بحر فلم تجد حمامات أعزك الله كلف يعني يعني الصحراء سهلة للإنسان أن يمضي حاجته فأراد أن يمضي حاجته ولم يجد حجرا فقلنا هل الحجر يكون مقامه شيء اخر؟ نعم الحجر ورد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه احجار فاتاه بحجرين وروضه فالقى الروضه وقال انها رجس وفي روضه مصطفى احمد قال ابن مسعود تصريحا ائتني بحجر ثاني فالغرض المقصود الان حجر فهل يصح ان يستخدم غير الحجر والنص جاء في الحجر؟ قلنا نعم له ان يستخدم المناديل يستخدم كل ايش؟ كل مثير للعين صلب يعني مثير للعين ويكون ظاهرا وغير مرتفع فيه له ان يستعمله واذا سالني عن الدليل قلنا القياس او القياس على الحجر لان المعنى الشريعه القراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين واحد قلنا الذي طوله 60 يعني 60 متر ممكن تأتي اللي طوله متر له جائزة. فجاء رجل طوله متر فقال أنا زيد، قال إلى الجائزة للزيد، قال عم وجاءه وطوله متر، قال لا ليس لك الجائزة لأنك لا ليس اسمك إيش زيد، قلت له أنت بهذا تظلم لأنه لا فرق بين زيد وبين عم. من طوله متر له جائزة. قال من؟ خلاص؟ جاء زيد قال إذا زيد له الجائزة، جاء عمرو قال طولي متر، يأخذ ولا ما يأخذ؟ ها ليش؟ لأنه لا فرق بين زيد وبين المعنى واحد؟ نعم المعنى واحد، لأن الحب يدور على الطول الذي يصل إلى المتر، صحيح ولا لا؟ فإذا نقول الشرع لا يفرق بين المتماثلين، فالمنديل كان حجارة، لأن المعنى واحد، يفعل ما يفعل الحجارة، إزالة العين وإطلال المحل، وهو طالب بنفسه أيضا غير مرتفع به، فلذلك ينزل منزلته، فنحن نقول هذا أيضا بالقياس، والقياس الحب فيه على الظن، ليس على اليقين، قياس الحب فيه على الظن. وهذا باتفاق الفقهاء على أنك تستعمل المنديل مكان الحجارة. إذا هذا تطبيق عملي للقاعدة، يجب العمل بالظن الراجح، يجب العمل بالظن الراجح. ويمكن لك أيضا أن تقول كما سبق الأسبوع الماضي أكل الزرافة قياسا على الطبع، وهذا الأكل هو الآن طعام هو على الظن، طعام هو الآن هو على الظن. ولذلك حتى احنا قلنا المفكر هذا جزء تنظيم كانت مفكره قلنا تجوز، لان حديث كل مفكر حديث ضعيف، فانا ظني انها على الاصل، فمن جاء او من جاء بدليل اقوى يقول الظن هذا قد تبين خطاه، قلنا لا عبره بالظن ان تبين خطاه، وان جزء تنظيم كانت تسكر فهي حرام وتدخل في ابواب الخمر. ايضا من التطبيقات في العمل على هذه القاعده المهمه جدا، يجب العمل بالظن الراجح، العمل بالدليل مع وجود دليل آخر الآخر الذي ظاهره التعارض، لأنك أصالت إذا أخذت بدليل أحد أخذت بظن، فما بالك تأخذ بظن يخالفه ظن آخر، مفهوم ولا لا؟ أنت إذا أخذت الحكم من بدليل بظن، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، طب السؤال هنا مستحب؟ ولا واجب ولا محرم؟ فدليلكم لولا أن أشق على هذا الحديث متواتر، مين قال متواتر؟ أنت تدرس قلت لا أنت تدرس قلت بقى أحسن أعرفك بعد كده، لا تتسرع في الإجابة، تمهل وروي في الأمر. هل الحديث متواتر؟ لا حديث أحادي، يبقى هل عمل عمل بإيش؟ أيوه ممتاز، يبقى عمل بإيش؟ بالظن بالظن الراجح. هذا حديث أحد لو عرضه حديث آخر يبقى ظن عرض ظن هنا صحيح ولا لا؟ فبيوضع في الاستدلال به، فلو كان الظن هذا الترجيح عندي رجحت واحد على الآخر هذا ترجيح ظني، لأن جايز جدا أكون أنا أخطأت في الترجيح، وإن يكون المرجوح اللي أنا قلته مرجوح هو الراجح، وإن الراجح الذي زعمت أنه راجح يكون مرجوح، وهذا تستقيم من كلام إمامنا في المذهب الإمام الشافعي عندما قال لا لا عندما قال كلامي صحيح يحتمل او صواب يحتمل الخطا، وكلام غيري اتجاه غيري خطا لكن يحتمل الظن ولا الظن؟ ظن هو، يبقى عند التعارض الحكم فيه بالظن، فهذا ايضا تطبيق عملي لمساله يجب العمل بالظن الواضح، مثلا كاستقبال القبله، استقبال القبله اذا قلنا استقبال القبله استقبالها ويعني قلنا بالرالح الذي ندين الله به، فان استقبال القبله واستقبال هذا الحكم يكون في الخلل، في الخلل لا في الكلف، ان كان قد سطر بينك وبين القبله شيء، بينك وبين القبله شيء، فلا شيء عليك ان استقبلت او استقبلت. وطبعا الدليل على ذلك الموقف لنا دليل على عمل الدليلين، ان اولا انس بن ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبله ببول ولا غار، لا تستقبلوا عموما، بل ابو ايوب بفهمي لما ذهب الى الشام وجد المراحيض الكلف تستقبل بيت القبلة السبر بيت المغرب تستقبل القبلة العلماء قالوا كمان وجوده انحرفنا فنستغفر الله على هذا البناء الذي يمكن ان يكون شرط ذاك الفعل على ماذا من قلت عمر رضي الله عنه يقول ارتقيت على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على رجلتين يستقبل بيت المقدس من الكعبه يقضي حاجته استقبله ابن زرعه والان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام رايته يبول مستقبل القبله مستقبل بيت المقدس او يقضي حاجته واستقبله ابن زرعه والان فلذلك عندنا ادله الان المبيحه والادله الحاضره العلماء فيهم لهم من الجمع والترجيح ادوات سندخل المسائل بخير انا لا اريد ادلل على القاعده التي الذين نظهر بها ونعمل بها باذن الله وهي يجب العمل بالظن الراجح فنقول ان الراجح في ذلك باننا نظرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقضي حاجته مستقبلا مستدبرا ما وجدناه الا لا الا انسان يستوره بين القبله وبينه ولذلك ابن عمر قال في بيت حفص يبقى إذا هو الآن هناك حائل بينه وبين الكعبة، لذلك قال حديث جابر لا يمكن إلا وهناك حائل، لأن جابر بن عبد الله قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب كما في سنة أبو داود بسنة صحيح، قال كان إذا ذهب ليقضي حاجته أبعد المنزل، فهذه دلالة واضحة جدا أن الإنسان كان يختبئ خلفه أو يستتر بشجرة أو يستتر بصفات القوم، فهنا حائل أيضا يحول بينه وبين الخلف ألا أميت فقط أن هذا الراجح الذي يدين الله به لكن لما قلنا هذا الراجح عندي رجل آخر يصرخ ويقول لا الراجح غير ما رجعت طيب عملي في هذا عندما يستفتيني المستفتي الآن البيت في البيوتات الكلب تستقبل القبلة أنا سأقول له لا شيء لك لا شيء عليك جائز مفهوم يقول بما حكمت أقول حكمت وحدي صور عبد الله بن عمر وحدي جابر بن عبد الله رضي الله عنه فنقول هذا حكم بالظن ولا باليقين فنقول بالظن اقول وزياده على التاكيد ان هذا حكم بالظن لان في هناك حديث اخر يعارضه فصار الامر ظن فوق ظن لان هذا ترجيح حديث على يعني لم انفرد لم اقل بان هذا الحديث حكمه غير مخالف بل مخالف لان انا لما اقول هذا هو الراجح سيقوم الالباني رحمه الله عليه محدث مجدد هذا العصر لهذه الامه دينها سيقوم ويقول لي ايش؟ أخطأ نحن نقول بأن في الكرب أو في غير الكرب في الخلاء أو في غير الخلاء لابد من عدم الاستثمار ده حديث من؟ أبا يوسف لما صار كلامي الذي أقول أنه راجع بالظن لأن هناك كلام يعارضني فأنا ظننت أنني أرجع وأنه مرجوح هو يظن العكس يظن إيش؟ وأنا مرجوح يبقى أنا عملت بالظن الغالب علي الراجع وهو يعمل أيضا بالظن ولا إنكار ولا انكار لكن انا احببت ان ابين لنا مثل يثبت لك ان الحكم الان نابع عن ظن ويجب العمل في الظن فلما انا اقول لك اذا كنت في الخلل فلا يجوز ان تقبل ولا تستدبر هذا يجب عليك فيجب عليك العمل في الظن لذلك ايضا عده المتوفى عنها زوجها المراه التي توفي عنها زوجها وكانت حاملا يعني هي الخاصه بالحامل التفصيل العام في المتوفى عنها زوجها فأن الله تعالى ماذا قال فيها؟ قال يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا عموما لكل امرأة تطوفي عنها زوجها جاءتني جاءني دليل آخر يقول الله تعالى في الحوامل قال وأولاة الأحمال أجلهن هذا عموم عشان اضربك عشان تستمر على الطلب فقط هات لا تغطي راسك محمد تعال يمينا هات عموم ايش العموم وين العموم وين الشاهد وكيف يكون عموما ولما هو عموم ولما لم يخصص يخصص او هو خصص تفضل انا فقط اطرس اذنك على الاستمرار لست انت حريص هو يعرف نفسه وبيضحك وهو مات العموم في قول الله جل في علاه اجلهن رفع الاجل لهن اجلهن يبقى اجلهن سواء كنا مطلقات سواء كنا توفي عنهن الزوج المهم ان يتحلين بوصف ايش هو الوصف يا شطار حوامل الحبائب ولاد الأحمال هذا الوصف. فإن كنا من الحوامل لماذا سيدور عليهم هذا الحب؟ قال وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انظر مرة قال أن يضعن حملهن ومرة أخرى قال إيش يتربصن ما في سنة. وأي أم مشهورة هذه؟ لذلك وجدنا الآن هنا العمل بالظن والآن مع الآية في القرآن هنا الآن عمل بالظن مع أن الحكم يتفرع على آية حبيبي يا إخوة فهموني. الآن لو أنا قلت تتربص المرأة بنفسي 14 البيت ده إيش؟ والقرآن ده إيه؟ في الحكم على الظن وعلى اليقين صح ولا لا؟ مع ذلك أقول عدة الموقع أنا على الظن والاستدلال فيها استدلال على إيش؟ استدلال بإيش؟ بالآية بالآية المتواترة. فكيف صار الأمر بعمل بالظن؟ لأنه إيش؟ لأنه لا في الآن عندنا ظاهرة التعارض. آية قالت تتربصن بسن أربعة والآية أخرى قالت إيش؟ أن يضعن حملهن وأيهما. إذن الآن صارت في المسألة فيها دقة نظر للترجيح. فلما صار التعارض إيش قلنا يا حبيبي يا شطار؟ لأنه تعارض الأدلة يوجب العمل بالظن. لأنه مش انفراد دليل الآن. صار الأمر أنا برجح بين دليلين. فيكون العمل بظن لأني مهما أقول بالترجيح أنا سأقول عابوا علي مرة ما كنت أتكلم مع الفقه المرة من زمان في الحي أقول والراجح صحيح قالوا فايت برجح وشوفوا موجودين يا ابن حبيب تحت حاجة وساعة وأنت فاكر ترجيح هذا بتبيعه وتشتريه تروح بدفتر تدخل حتى خلف مسجد فتح تجلس عشان تشتري شوية ترجيح وتمشي أهو الترجيح هذا علم حبيب ده أسس وأصول. إذا تحليت أنت بهذه الأسس وأصول وما نحن سواء إياها عليك أن ترجع ولا ترجع فأنت فاضل. إنما أنت مش بتحلي بحاجة واقف لا أنت بضغط الماء وأنت أصابت بتشرب الماء فهي مصيبة. فأنا كنت أقول الراجع الصحيح وقال الراجع الصحيح ده وأنا أقول قطعي لا أنا أقول الراجع الصحيح بنظري الراجع الصحيح الذي يطمئن قلبي له أرى أن الأقرب للصواب هو كذا وهو ما دار على الظن بذلك الذي يقول ضد ما اقول ويقول والراجح الصحيح ان الحائط تقرا القران هل انكر عليه؟ لا ينكر عليه ولا انكر عليه هو عنده بظنه في الغايه الراجح انها لا تقرا وانا عندي الظن في ظن الراجح انها تقرا عند الاقرب طبعا دينا كرمالنا السنه هي الحاكمه لا تقرا ولا حرف واحده ومن طلب ذلك قد اخطا ووهم وهما عظيما في مساله الصراحه لا بس ما خلصت انت مستجد معنا في امرأة كانت المشكلة عندها نفس الهوس هوس صلاح بس صلاح مش مهووس صلاح مدخل القرآن مش مهووس هوس القراءات وكما قلت لكم ما بتعرفش لا تعرف كما تطهر من الحيض وعندها هوس قراءات أيضا فلما أخذوا لها الرجل يقول الحائط بتخرج القرآن هيقول مين؟ ده كلام فارغ أنت فاكر نفسك بتضحك انت عارف حاجة اصلا انت تفهم شيء في الدين عشان تقدر تقول كلام فارغ يا حبيبتي ده ورد عن علماء الحدود قالوا ان هذه لا تقرا بس هي كلام فارغ ليش؟ قال التحفيز ان الحيض مش هتكون موجوده مش هتقع بقى الان في حق الاهل اللي تحفظ خلاص لابد من دفاعها عن مساله معينه وانا مشكله كبير جدا كبيره جدا في الجهله الذين يعتقدون ولا يستدلون بعد الاعتقاد لا يعتقدون ولا يقلدون على الاعتقاد فيجابي هنا الأقوال لكن العالم لما يقول لك لا أنا ما أقول ذلك شيء ربنا يقول لك المرأة تدخل الحائط في المسجد وتفرغ له دليل رجل لا يتكلم من بناتها كارثة وله قوة في النظر فالحاصل هذا مسألة طالما في أخذ وعطاء ونظر في الأدلة يبقى حتى لو كانت الأدلة منبعها القرآن أو السنة المتواترة الحكم هيكون على الظن الحكم سيكون على إيه؟ على ظرف مثل هذا المضاف على زوجات آية قالت فيها 14 وهي قالت فيها حتى تضع الحمل ولذلك الاقوال ثلاثة قول يقول لا نبقى على 14 هذه عندك لو حامل بعد 14 انتهت الآن وقول آخر يقول هي في الدوام على الحمل وقول قال لا نؤمن الدليلين انظر الظن وصل بقى ليش نؤمن الدليلين بل هي إلى أبعد الأجلين إن كان 14 بعد الحمد يبقى ما فيش اذا وضعت في اليوم لابد تبقى 14 10. اما اذا كانت هي حامل في شهر الثالث خلاص 6 اشهر يبقى عندما تضع الحمل ابعد الاجلين. هذا ظن ولا مش ظن؟ لما اقول لا الراي الصحيح الذي ندين الله به لان الحامل تخرج عن هذا الخلافات ونقول بان عده الحامل تنتهي متى؟ بعد الولاده. والحديث المرجح لذلك حديث المراه الاكاميه صبيعه الاكاميه عندما وضعت جاءها خبر الموت موت زوجها بعدها بساعات بعدها بمده يسيره ولدت فتهيأت للخطاب قبل ان ينزل الحجاب دخلت السنابل وكان يريد يبتغي زوجها لكن لما تهيأت عرف انها تريد غير فقالت تهيأت للخطاب يا ركع فهو بيجلس عليها يعني لا حتى يبلغ الكتاب اجلها فقالت فجمعت عليها ثياب يعني يمنعني من الطيب لا فجمعت عليها ثياب فذكر الرسول فقالت قد تحللت للخطاب ففصل الرسول في النزاع فانها ما دامت حاملا وتوفي عنها زوجها فان العده ان تضع الحمل العده ان تضع الحمل وهذا ايضا بالضبط لانه ارتكز الان الترجيع على حديث احد فصار الحكم على الظن ارجع الى القاعده يجب العمل يبقى عندنا لما نتكلم نقول يجب ليس عندنا كلام عندنا لما نرى الحديث الفاصل حديث صبيع نقول الى ان يجب العمل بهذا القول وان استند الحديث قال لا قد حللت او تحللت للخطاب لذلك ايضا لذلك مساله الدرهم والدرهمين لا تبيع الدرهم بالدرهمين بعضهم يقول هذه ايضا من باب الظن لانها اولا تستند الحديث ليس بمتواجد والامر الثاني ورد الخلاف انما انما الربا في النسيئه لذلك ابن عباس قال ان هو مات ولم يرجع عن ذلك انما الربا في النسيئه قال لا باس بالدرهم والدرهمين فالغرض المقصود هذا ايضا حكم من تطبيق العمل بالظن الراجح ولذلك ايضا التطبيقات لانها صراحه قاعده مهمه جدا كل انسان لابد ان يعض عليها بالنواجذ من هذه التطبيقات التي تثبت انها ادله لهذه القاعده العمل بالظن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل من الاعراب فقال يا رسول الله اني رايت كانوا في صيام في رمضان فقال رايت البارحه الهلال والنبي صلى الله لم يرى الهلال فامر الناس باتمام العده صيام الثلاثين فجاء الاعرابي فقال اني رايت الهلال البارحه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله قال نعم اشهد اني رسول الله قال نعم قال امر الناس بالفطر عمل بايش هذا؟ خبر حاجه ولا ترى رجل واحد والله ممكن يدركه ممكن يكون شعر الحاجب على عينه حسب او هلالا وقال رايته للناس وايضا للوالد والد ان هو طول الليل عمال ينظر فالسماء يرى الهلال ورجل كل يعني جوارحه يتمنى الفطر غدا هذا اسمه ايش اسمه العيش في التصور فيتصور ان هو راى هلال وهم واحد ده بقى هي مشكله الاخوه بعض الاخوه اللي هم دخلوا في التجاره سواء بيتوا النيه على السوق او كانت مساله بيت النيه على السوق الراجل بيجلس بيتكلم كانه فقيه عصر في البيوع يعني اخذ مال من الناس بدل ما يتقي الله فيهم وخسر المال وبقي معه بعض المال خسر ربع المال معاه الباقي ام راح مدخله في بضاعه اخرى خسران وهو مكانه بيجلب الخساره ثم ياتي يتفضل عليهم ويقول لهم انا بعت فضولي وبعت فضولي موقوف على الايجاز كقول الاحلام قول لي لو تقولتم لا ما نريد فعم خاطب هيقول له ايش؟ ما نريد ايش النتيجه؟ ليك لا مش هتاخد ليك وهتاخد دي ممكن هو العوائل لكن الاخ بيقول ليك ويوم من الايام هتاخد حسنات ان شاء الله ليك ان شاء الله قاعد وبعدين هتاخد شيء لا ما هذه مصيبه كبرى في كثير من الذين يستعملون هذا الامر التجاره في مساله التجاره مع الناس ويعملون بامور او ينصبون على الناس امور يعني هم يحسبونها اتقان على انها على الفرد بالغرض المقصود هنا ممكن للانسان ان يتوهم انه مش ممكن اتوهم فهو الرجل هذا الذي يقول لي يتوهم بانه برا ساحته الان لانه اعترف بالمال ما يعرف ولا يدري الاخ الكريم هذا اعترافه لا يفيد ايضا ان يوم القيامه او لو قبر في قبره انه سيحبس عن الجنه لو كان من اهلها لان الدين يحبس صاحبه عن الجنه وفي يوم القيامه سيسال اين حق الناس ما بدرهم ولا دينار يوم القيامة، يبقى حق الناس ولا يأخذونه، يبقى يأخذ حسنة ويضيع الرجل بيكون مفقود ثمن هو لا يبذل. فالراجل المقصود إن ممكن الإنسان يعيش في التوهم، فهو بيتوهم إن هو ده تصرف فضولي فلا شيء عليه عند الله ليس بآثم، مش يتهمونني وهو متهم حقا لأنه لم يتقي الله بالأمانة التي كانت بيده. فالغرض المقصود ممكن الأعرابي يتوهم الفطر غدا فيرى أنه قد رأى الهلال وهو في حصيلة الأمر لم يرى الهلال، هل غاب عن النبي هذه الاحتمالات؟ أجيبه لا، الاحتمالات موجودة. طب هذه الاحتمالات توجب لنا أن نقول أن هذا الحكم على إيه؟ ليس على اليقين. الله لذلك أمر رسول الله الجميع بالفطر ووفاهم صباحا أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المرأة رجل أحب امرأة فدخل عليها وتزوجها، بعدما تزوجها فأنجب منها وعاش دهرا، جاءت امرأة قالت أنت فلان ابن فلانة؟ قالت نعم. قال نعم. قالت زوجتك هذه فلانة ابن فلانة؟ قال نعم. أرضعتكم يا حبيبي؟ حرام عليك، يخطئ من الرضاعة، كيف تتزوج امرأة هي أختك من الرضاعة؟ رجل كاد يطيش عقله، صحيح؟ فراح يسأل الفقيه، قال هذه القصة مشابهة جدا للقصة التي دارت وحدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل النبي قال يا رسول الله رأيت فلانة؟ قالت أنها أرضعت زوجتك، فقال له خلي بينك وبينها اتركها، فقال لا يا رسول الله لعل ولعل، لعل موجودة في الموجود. الاحتمال وارد غير وارد؟ وارد، لكن ماذا قال لهم السلام؟ كيف مطيق؟ كيف مطيق؟ طبعا بعد البخاء قال هذا إلزام، وبعد البخاء قال هذا إيه؟ من الورع. ندخل في المسألة لكن نتكلم على الشاهد أنه جعل الحكم على الظن، لأنه ممكن تكون المرأة دي وهمة. لكن إذا من زمن الولد صغير أرضعته وهي تعرف هذا من ذلك، فهي ممكن يكون الوهم أدركها، ومع ذلك قال لهم السلام بالحكم كيف مطيق؟ ففرقها الرجل. فرقها وعمل بالحكم على اليوم الظن من ايش؟ ظن الرأي. بتاعك بقى يا ورع على فتوى المسألة خلاف بين الفقهاء. أيضا النبي صلى الله كان في سفر، ولما كان في سفر وكان صائما غابت الشمس ونظر الصحابة للشمس وجدوها وكان هناك جبل، النبي صلى الله عليه وسلم سكر أمامه جبل، فالمهم الشمس تدحرجت حتى صارت خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه قال قم فاجدح لنا هذا التمر والماء، قم فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو فضى احدنا لرآه خلف الجبل ايه ده؟ نرى. فقال قم فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرها في السماء ظن ان الشمس قد غابت وعمل بالظن ولا لم يعمل؟ عمل بالظن، عمل بالظن. الرجل الان من كان مختار حاتم عدي بن حاتم لما قام صباحا فوضع خيط الأسد وخيطا أبيض تحت الوسادة، فأخذ يأكل ويشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسد. لما ذهب للإنسان هذا حكم بإيش؟ بالظن أهو، لكن مع أن الدليل قاطعي. كيف تقولون هذا حكم بالظن والدليل قاطعي؟ قاطع، ده الدليل قاطعي. إيش قال الله جل وعلا؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من خيط الاسود من الفجر، صحيح ولا لا؟ هذا دليل ايش؟ قران. فهو متواتر، يبقى قاطع ولا ظني؟ قاطع. يبقى كيف نقول ظني؟ وايش المعارض؟ ممتاز. وظني ان هذا ايش؟ على الفهم، هو فاهم ان هذا خيط الابيض خيط الاسود، ومع ذلك ما لامه الانسان لكن علمه، ما لامه لما قاله ذلك قال ان وسادك لعريض. طبعا بعضهم يقول هذا سب وليس بسب، ويقصد يقول له حقا لو كان كما تقول اذا وسادك هو ايه؟ السماء، لان الخيط الابيض خيط الاسود المقصود به فلم استرحام اللي هو الفجر الكامل او الفجر الصادق، لا كما تقول انت وكما تزعم. ولما ايضا عمل بالظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بمساله الاعاده. ايضا حديث ركانه، حديث ركانه طلق امراته ثلاثه، او قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجتي انت طالق طالق طالق، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضعيف لكن يستانس به الشاهد للقاعده العمل بالظن الراجح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قل لامراتي انت طالق طالق طالق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الله ما أردت، قال والله ما أردت إلا واحدة، قال آه الله واحدة، قال واحد، قال إذا فهي واحد. ورجل الآن إيش فعل؟ قال طالق، طالق طالق صحيح، يبقى هنا طلقة منه كم؟ ثلاث. لكن سأل أم سلمة ماذا أردت؟ قال واحدة، ممكن يكون واهم ولا غير واهم؟ وجيب واهم صحيح؟ يبقى إذا حكم عليه السلام أن طلقة واحدة لا ثلاثة، بالظن ولا باليقين؟ بالظن. قال ثلاثة، وفقا جدا على العمل بهذه القاعدة العظيمة، قاعدة العمل يجب العمل بظن الراجل. يعني حتى أيضا ما نضيع حتى ننتهي من الكتاب، هناك قاعدة أخرى، قاعدة العلم يتفاوت. العلم يتفاوت هي مسألة ترتكز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو المخبر ليس كالمعاينة، أو الخبر ليس كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاينة. فالخبر ليس كالمعاينة بأن سلم قال لنا ذلك، فرأيناه في كتاب ربنا عندما قال الله تعالى لموسى يا موسى، قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال أمنا على نفري وعجلت لك ربي لتطلع، فقال الله تعالى فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. هذا موسى يسمع ذلك من الله لنا في علاه، وفي يده أي ألواح؟ التوراة، كتبها الله بيده واصطفاه فأعطاه التوراة فيها الأحكام الشرعية، وبين له أنه أضل قومه، عشان نبين كيف الفرق بين فوق العين. علم يقينا موسى عليه السلام بضلال القوم ولا ما علم؟ أجيبه. طب إيش الدليل على أنه علم بذلك؟ الله أخبره، الله أخبره وانتهى الأمر صحيح؟ ومعه الألواح. لكن لما رجع الى قوم غضبان اسفا نظر فوجد الناس يعبدون حقا الايش؟ الايش؟ فماذا فعل؟ القى الالواح، كسره، القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، قال ابن ان القوم استضعفوني وكاد يقتلونني الى اخر الايات. فهنا انظر عندما عاين خالف الحق، لما اخبر تاسف، لكن لما عاين ألقى الألواح، الانفعال شديد جدا وألقى الألواح، دلالة على تفاوت العلم. وهذه أيضا يعني يدل عليها قول الله جل في علاه عندما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، فماذا قال الله له؟ أولم تؤمن؟ قال بلى. إذا هو يعلم بأن الإحياء والإماتة بيد الله ولا ما يعلم؟ ويعلم يقينا، واستقر في قلبه ولا ما استقر في قلبه؟ استقر. لكن هو يريد إبراهيم أن يعلمنا بأن حتى التصديق يتفاوت ردا على المرجئة، التصديق الذي بالقلب يتفاوت، لأن التصديق بالسماع له مرتبة، والتصديق بعد السماع بالرؤية له مرتبة أعلى وأرفع، علم يقين، عين يقين، حق يقين، صحيح ولا لا؟ فلذلك هو كان في مرتبة علم اليقين، فطلب أن يرتقي إلى عين اليقين، قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال أردتم، قال بلى، ولكن ليطمئن قلب. انظر إلى الرجل عندما مر على القرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله مات عنه. إيش اللي حدث في آخر القصة؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله، هو كان يعلم ولا ما كان يعلم؟ كان يعلم، لكن هو في النظر يقول سبحان الله أيحييها بعد ما ماتت، سبحان الله، لا هو ما رأى. لكن لما رأى عيانا إلى حماري ولا طعامي إلى نفسي، ذات نفسي، زاد يقين ولا ما زاد؟ زاد يقين، فالمخبر ليس كالمعاين. هذه تفيد كما قلنا في مسألة الترجيح، كلما أتيت تطبيقات العملية في ذلك، كلما أتيت بدليل فوق دليل يرجح ما تبنيت، هذا يجعلك تتفاوت وتنتقي في مراتب العلم. هذه مسألة القاعدة الأخيرة.